أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن على مقربة من الأشهر الثلاثة العظيمة، رجب المرجب وشعبان المعظم وشهر رمضان المبارك. وهذه الأشهر الثلاثة مواطن هامة ومواقع جليلة لتربية النفس وللعبادات وللطاعات وما أشبه، وهي مزدحمة بالمناسبات الإسلامية، أفراح أهل البيت وأتراح أهل البيت عليهم السلام. هذا بشكل عام، أما بصورة خاصة فاليوم الأول من شهر رجب المرجب القادم يصادف ذكرى ميلاد الإمام الباقر عليه السلام، والثالث من شهر رجب المرجب القادم يصادف ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام. الموضوع البراءة والولاية، وكما ذكر فيما سبق مرارا وكرارا، أريد للإسلام أن يولد ولكنه لم يولد بسبب موانع عامة متنوعة كثيرة، وكل مانع يشتمل على مصادق وربما يكون مصداق داخلا تحت أكثر من مانع. من جملة الموانع عمر، وعمر داخل تحت موانع عامة متعددة ومتنوعة، فهو عربي ومن قريش ومن المهاجرين وطبعا من الصحابة. عمر كان أحد الموانع التي منعت دون ولادة الإسلام. هنا نذكر إن شاء الله تعالى مقدمتين، وثم نذكر نماذج من نماذج عمر. المقدمة الأولى: ولد الزنا يولد معيبا معيوبا ناقصا. بعبارة أخرى، ولد الزنا لا يرجى منه خير ويتوقع منه الشر. وأدنى مراجعة للأحكام الشرعية تبين هذه الحقيقة بوضوح: ولد الزنا لا يمكن أن يكون مرجع تقليد، ولد الزنا لا يمكن أن يكون قاضيا، وحتى ولد الزنا لا يمكن أن يكون إمام جماعة، وما أشبه تلك من الموارد المتنوعة الكثيرة في الفقه. ووردت أحاديث شريفة مروية من قبل الفريقين في مرفوضية ولد الزنا، والأحاديث المروية من طرق البكرين ومن طرق المسلمين في هذا الموضوع الحساس أحاديث متنوعة كثيرة، وبعضها شديد اللهجة بشكل غريب. لماذا؟ لأن القادة صلوات الله عليهم كانوا يريدون تحذير المسلمين من أولاد الزنا، حتى أولاد الزنا لا يتصدون لأي منصب إسلامي ولو قليل الأهمية. لماذا؟ لأن تصدي ولد الزنا للمنصب الإسلامي ولو قليل الأهمية معنى ذلك منع الخير ونشر الشر. أخف الأحاديث لهجة الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يطيب ولد الزنا أبدا، يعني ولد الزنا خبيث ولا يمكن أن يكون طيبا حتى في لحظة من لحظات عمره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: عمر كان ولد زنا، وهذا وارد في أكثر من مصدر. وكان ولد زنا بشكل مضاعف، لم يولد مرة من زنا ولا ولد مرتين من زنا ولا ولد ثلاث مرات من زنا، وإنما الزنا تضاعف في ميلاده. وأدنى مراجعة لموسوعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه كمثال من الأمثلة يرينا هذه الحقيقة. ونسب إلى الإمام الصادق عليه السلام بيتين من الشعر يلخصان هذه الحقيقة: من جده خاله ووالده وأمه أخته وعمته. يعني 6 مرات عمر ولد الزنا. من جده خاله ووالده وأمه أخته وعمته أجدر أن يبغض الوصي وأن ينكر يوم الغدير بيعته. هذه المقدمة الثانية. ولد الزنا حسب المقدمة الأولى لا يرجى منه الخير ويتوقع منه الشر، وعمر حسب المقدمة الثانية كان ولد زنا بشكل مضاعف. بعد هاتين المقدمتين فكل ما صدر من عمر من شرور ومخازي ومخالفات لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام وضغوطات على المؤمنين والمؤمنات وقاتل وما أشبه ذلك، فكل ما صدر من عمر كانت أشياء طبيعية حسب قاعدة الإن وحسب قاعدة اللم. يعني الانتقال من العلة إلى المعلول والانتقال من المعلول إلى العلة. لماذا صدرت من عمر هذه المخازي؟ هذا معلول. العلة لأنه ولد زنا بشكل مضاعف. هسه ننتقل من العلة إلى المعلول. لأن عمر كان ولد زنا بشكل مضاعف فصدرت عنه هذه المخازي. هسه كمثال نبين بعض الشواهد وثم نبين بعض المخاسي. هل كان عمر ولد زنا؟ بعبارة أخرى، هل هناك شاهد يثبت على أن عمر ولد زنا؟ نعم، هناك شواهد. أذكر لكم شاهدا واحدا. شوفوا يا إخواني، الحديث راويه أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين يقول، والحديث الشريف مفصل نقتطع منه بعض المقطوعات. أمير المؤمنين يقول: مررت بالصهاكي يوما. صهاك أم من أمهات عمر معروفة بالزنا، لذلك كانوا يعبرون عنه بالصهاكي في أوقات كثيرة ومن قبل أفراد عديدين. مررت بالصهاكي يوما فقال لي: ما مثل محمد صلى الله عليه وآله إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة. الكناسة المزبلة. في بعض الروايات: ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كبا. في بعض الروايات ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في حش. الحش أجلكم الله تعالى مجبورون على ذكر هذه الألفاظ البذيئة، لأن عمر كان بذيئ عندما نريد بيان حقيقته، فمجبورون على استعمال الألفاظ البذيئة. وحسب المثل المعروف ناقل الكفر ليس بكافي. كبا والحش والعذرة بمعنى واحد. الكناسة الزبالة. عمر يقول محمد صلى الله عليه وآله بمفرده نخلة، أما أقرباؤه كلهم عذرة، كلهم حش، كلهم كبا. في بعض الروايات أكو كناسة، كلهم زبالة. وأظن وظن الألمعي يقين حسب المثل المعروف ولا فخر، وأظن أن لفظة الكناسة استعملت من قبل بعض الرواة لتخفيف الحالة، وإلا عمر مو فرد واحد اللي يستعمل الكناسة، لا يستعمل الحش وكبا، لأن هو هالشكل. يا ريت كان حش ويا ريت كان كبا. ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة. أمير المؤمنين يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك. كلام عمر يعني أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والحسن والحسين وحمزة وجعفر وأبو طالب وعبد الله وعبد المطلب وأجداد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آدم عليه وآله وعليهم السلام، كلهم بمثابة عذرة، بس هو الشريف بينهم، هو بمثابة نخلة، أما البقية الشكل. فالقضية صعبة فتحتاج إلى تأديب جماهيري. طبعا لا تنسوا الشاهد، ها هسه أنا دا أفصل المطلب وفي المطلب فوائد جانبية، بس عندي شاهد واحد وهو أنه صدر من عمر ما يدل بوضوح على أنه كان ابن زنا، وصدر منه هذا الشيء في المسجد النبوي الشريف وأمام الجماهير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك، فغضب وخرج مغضبا فأتى المنبر، اجل المسجد ورقى المنبر. وفزعت الأنصار، والأنصار فزعوا أي خافوا، شافوا آثار الغضب بادية على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا شنو صاير، ربما عدو يريد يهجم. فجاءوا وهم في السلاح مستعدون للحرب. وفزعت الأنصار فجاءت شاكة في السلاح، شاكة في السلاح أي لابسة أسلحتها بشكل كامل، لما رأت من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما الناس اجتمعوا رسول الله ارتقى المنبر وخطب، هذا بعض خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال ما بال أقوام يعيرونني بقرابتي. شنو صاير اللي جماعة يعيرونني بقرابتي، يعني يقولون أنه قرابتي موزينين، أقربائي موزينين. وقد الواو حالية، وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم، مع أني بينت إلهم للأحاديث الشريفة التي تبين فضله وتفضيل الله إياهم، وبينت الأحاديث الشريفة اللي تبين أن الله تعالى فضلهم على غيره، وما اختصهم الله به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إياهم. وقد سمعتم ما قلت في أفضل أهل بيتي، يقصد أمير المؤمنين عليه السلام، وخيرهم مما خصه الله به وأكرمه وفضله من سبقه في الإسلام وبلائه فيه في الإسلام وقرابته مني أنه ابن عمي، وأنه مني بمنزلة هارون من موسى على نبينا وآله وعليهما السلام، يعني وصي. ثم تزعمون أن مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في كناسة. إش بيكم أنتو؟ أنا بينت إلكم أهل بيتي مو أناس عاديين، وإنما أفضل الخلق، مع ذلك تعبرون عنهم هكذا. ألم تسمعوا مني؟ لقد سمعتم. فيبقى الشق الثاني، لم تؤمنوا بي، لم تؤمنوا بي ولم تعتقدوا بأحاديثي الشريفة. بعبارة أخرى، بقيتم على كفركم، وإسلامكم إسلام نفاقي ادعائي ما إلي حقيقة. مو فقط بقيتم على كفركم، وإنما بقيتم على حربكم للإسلام ولرسول الله ولأهل بيت رسول الله. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يبين تفاصيل مهمة حول أمير المؤمنين عليه السلام بالذات، وثم حول سائر المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. بعدين يقول: أيها الناس انسبوني من أنا، يعني بينوا نسبي، لأن عمر قال في كبا في حوش في كناسة، فبينوا نسبي حتى نعرف أنه أقربائي كبا وحوش وكناسة أم لا. أيها الناس انسبوني من أنا. فقام الأنصار وقد أخذوا بأيديهم السلاح وقالوا، شوفوا فرد واحد يقول انسبوني من أنا، اللي أكو شكوك حول نسبه، أما فرد واحد اللي ماكو شكوك حول نسبه عندما يقول انسبوني من أنا، فالناس الحاضرين يعرفون أنه هذا غاضب من بهتان وجه إليه لهذا الشكل فيتدخل في القضية. فقام الأنصار وقد أخذوا بأيديهم السلاح وقالوا: نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. يا رسول الله شنو هالحكي؟ أكو فينا نسبك غموض حتى تحكي هالشكل شيء؟ أخبرنا يا رسول الله من الذي آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه. قول إلنا منو علق على أهل بيتك بشكل اللي أثارك حتى نقتله. وليبر عترته، هذا استهزاء، نقتله خلي بعد ذلك أنه هو يروح يحسن إلى أقربائه، يعني نقتله كتل خلاص فبعد ذلك بعد الموت إذا راد إذا اتمكن خلي يروح يحسن إلى أقربائه جزاء لأنه أساء إلى أقربائك. رسول الله ما فك يا أخي، فقال انسبوني. هسه أنتوا إذا ما تنسبوني فأنا أنسب نفسي، أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، حتى انتسب إلى نزار، راح إلى نزار أحد أجداده، ثم مضى في نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم خليل الله، وفي بعض الروايات مضى في نسبه إلى آدم، ثم قال إني وأهل بيتي بطينة طيبة، أي من طينة طيبة، مو أناس غير عاديين، وحتى مو أناس عاديين، وإنما فوق البشر، هكذا أراد الله تعالى لنا. إني وأهل بيتي بطينة طيبة من تحت العرش، أي مأخوذة من تحت العرش، إلى آدم، إلى آدم القضية هالشكل، آبائي هكذا، نكاح غير سفاح، السفاح الزنا، كل توالدات وتناسلات آبائي نكاح بدون زنا، لم يخالطنا نكاح الجاهلية، نكاح الجاهلية يعني الزنا، الزنا الشائع في الجاهليين لم يخالطنا حتى مرة واحدة. زين هسه شوفوا، فسألوني فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أمه وعن نسبه إلا أخبرته به. القضية جادة، أنا أعرف علم الغيب وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم الحاضرين هنا تعتقدون بأني رسول الله وبايعتموني على أني رسول الله وعلى أني صادق لا أكذب، فهسه اسألوني فيما مضى، ما كنت أفضح الناس، ما كنت أقول زيد من حلال أو من حرام، أما الآن فكل واحد إذا يحب خلي يقوم ويسألني أنه أبوه صدق أبوه أو لا، وثم هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. رسول الله صلى الله عليه وآله يريد عمر يقوم فيفضحه. فسألوني فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أمه وعن نسبه إلا أخبرته به. فقام إليه رجل فقال من أبي؟ فقال صلى الله عليه وآله أبوك فلان الذي تدعى إليه، أنت مو ولد زنا، أنت ولد حلال، أبوك هذا الأب اللي الناس يعرفوه. فحمد الله وأثنى عليه وقال لو نسبتني إلى غيره لرضيت وسلمت، أنا مسلم حقيقي، فإذا هم كنت تقول لي أنه والدك مو والدك أنا كنت أقبل وأسلم. ثم قام إليه رجل آخر فقال له من أبي؟ فقال أبوك فلان لغير أبيه الذي يدعى إليه، قال هذا اللي الناس يعرفوا أنه أبوك هذا مو أبوك، أبوك فلان واحد، فارتد عن الإسلام. ليش؟ لأن ما كان مسلم حقيقي، فارتد عن الإسلام. ثم قام إليه رجل آخر فقال أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال من أهل الجنة. ثم قام رجل آخر فقال أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال من أهل النار. عمر ما قام، هذول أربعة قاموا، اثنين منهم انفضحوا، اثنين منهم لا، بس رسول الله صلى الله عليه وآله يريد عمر يقوم ما قام. فعمر أحس أنه رسول الله ما ديفك يا أخي، إذا بعد شوية رسول الله يستمر وعمر ما دبر القضية بشكل صحيح فرسول الله هو بنفسه يفضحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مغضب: ما يمنع الذي عير أفضل أهل بيتي وأخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي؟ ما يمنع الذي عير أن يقوم فيسألني من أبوه وأين هو، أفي الجنة أم في النار؟ عمر شاف له القضية جدية، فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: الشاهد هنا، إذا ما كان ولد زنا خليش يخاف، خلي يقوم يقول: يا رسول الله من أبي وما مكاني، أفي الجنة أنا أم في النار؟ فرسول الله كان يقول له، إذا عمر ما يخاف كان يقول له: أبوك الخطاب ومكانك في الجنة. أما عمر يدري له رسول الله يقول له: أبوك مو الخطاب غيره، ومكانك مو في الجنة في النار. فتدارك القضية، لأن عمر يعرف مثل الآخرين وربما أكثر من الآخرين، عمر يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كريم النفس، حيي، يستحي إذا فرد واحد اعتذر منه فيقبل العذر. فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، أعف عنا يا رسول الله، عفى الله عنك. إذا مو ولد زنا ليش يقول هالشكل؟ أصلا ليش يفضح نفسه أمام الجماهير؟ أقلنا أقالك الله، أسترنا سترك الله، اصفح عنا، اصفح عنا أي اعف عنا، صلى الله عليك. رسول الله شنو يسوي؟ إنسان عادي مقابل الاعتذار ينهار، فرسول الله أكرم الخلق صلى الله عليه وآله شلون يتمكن يصمد أمام الاعتذار؟ فاستحى رسول الله صلى الله عليه وآله فكف فأمسك. إخواني هسه أتلو الحديث الشريف مرة أخرى بشكل سريع حتى تتأملون في النصوص أكثر، وثم عندي ملاحظة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: مررت بالصهاكي يوما فقال لي: ما مثل محمد صلى الله عليه وآله إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك، فغضب وخرج مغضبا فأتى المنبر، وفزعت الأنصار فجاءت شاكة في السلاح لما رأت من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما بال أقوام يعيرونني بقرابتي وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم وتفضيل الله إياهم، وَمَا اخْتَصَّهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ اِذْهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ وَتَطْهِيرِ اللَّهِ اِيَّاهُمْ وَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا قُلْتُ فِي أَفْضَلِ أَهْلِ بَيْتِي وَخَيْرِهِمْ مِمَّا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ وَأَكْرَمَهُ وَفَضَّلَهُ مِنْ سَبْقِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَبَلَائِهِ فِيهِ وَقَرَابَتِهِ مِنِّي وَأَنَّهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَآلِهِ وَعَلَيْهِمَ السَّلَامُ ثم تزعمون أن مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في كناسة. أيها الناس انسبوني من أنا. فقام الأنصار وقد أخذوا بأيديهم السلاح وقالوا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. أخبرنا يا رسول الله من الذي آذاك في أهل بيتك حتى نضرب عنقه وليبر عترته. فقال انسبوني أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حتى انتسب إلى نزار ثم مضى في نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله ثم قال إني وأهل بيتي بطينة طيبة من تحت العرش إلى آدم نكاح غير سفاح لم يخالطنا نكاح الجاهلية فسلوني فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أمه وعن نسبه إلا أخبرته به. فقام إليه رجل فقال من أبي؟ فقال صلى الله عليه وآله أبوك فلان الذي تدعى إليه. فحمد الله وأثنى عليه وقال لو نسبتني إلى غيره لرضيت وسلمت. ثم قام إليه رجل آخر فقال له من أبي؟ فقال أبوك فلان لغير أبيه الذي يدعى إليه فارتد عن الإسلام. ثم قام إليه رجل آخر فقال أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال من أهل الجنة. ثم قام رجل آخر فقال أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال من أهل النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مغضب ما يمنع الذي عير أفضل أهل بيتي وأخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي أن يقوم فيسألني من أبوه وأين هو أفي الجنة أم في النار؟ فقام إليه عمر بن الخطاب فقال أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله أعف عنا يا رسول الله عفى الله عنك أقلنا أقالك الله أسترنا سترك الله اصفح عنا صلى الله عليك. فاستحى رسول الله صلى الله عليه وآله فكف. هنا أكو ملاحظات. الملاحظة الأولى عندما التاريخ يذكر شخصا بسيئة ولا يذكر اسمه فاعرفوا أنه كان من العظماء الزعماء المشهورين وإلا كانوا يذكرون اسمه. هنا رجلان قاما الأول سأل رسول الله صلى الله عليه وآله هل هو ولد حلال أو ولد حرام؟ رسول الله قال إنه ولد حرام. الثاني سأل رسول الله صلى الله عليه وآله هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ رسول الله قال إنه من أهل النار. لماذا التاريخ لم يذكر اسميهما؟ لو كان من الناس العاديين التاريخ كان يذكر اسميهما، فعندما لم يذكر التاريخ اسميهما فنعرف أنهما من الزعماء العظماء الكبار. الملاحظة الثانية، التاريخ أجرم، فلماذا المؤمنون والمؤمنات يشتركون في الإجرام؟ إذا المؤمنون والمؤمنات عرفوا من القرائن أن الرجال والنساء الذين أهمل ذكرهم التاريخ عمداً، إذا المؤمنون والمؤمنات عرفوا هؤلاء بأسمائهم فعليهم أن يذكروا أسماءهم حتى المستقبل يعرف الطغاة فلا ينخدع بهم. الملاحظة الثالثة، إخواني، كما ذكر في الأسابيع الماضية وربما يذكر في الأسابيع القادمة أيضا، الصحابة كلهم مجرمون إلا القليل القليل القليل، سواء المهاجرون الأنصار ومن أشبه. المهاجرون خذلوا أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، والأنصار أيضا خذلوا أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليهما، بل حاربوهما وحاربوا الله تعالى وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن هناك فرق بين الأنصار وبين المهاجرين. الأنصار كانوا أخف من المهاجرين، المهاجرون باستثناء القليل منهم ملاحدة بشكل غريب، نواصب بشكل غريب، العديد منهم كما يذكر التاريخ أولاد زنا. أما الأنصار مو ملاحدة بشكل غريب ولا نواصب بشكل غريب، يوجد فيهم ملاحدة بشكل غريب ونواصب بشكل غريب، أما كثرتهم مو هكذا. وما أدري في الأنصار كم واحد أكو ولد زنا، أما المهاجرون فالعديد منهم أولاد زنا. ولذلك في الأوقات الصعبة المهاجرون كانوا ينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله، الأنصار عفوا كانوا ينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله. شوفوا في هالعبارة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فغضب وخرج مغضبا فأتى المنبر وفزعت الأنصار فجاءت شاكة في السلاح. شوفوا القضية الشكل، المهاجرون لم يأتوا لا لأنهم لم يعرفوا، المهاجرون كانوا أذكى شيء على شيء من الأنصار وأكثر التفاتا للدقائق شيء على شيء من الأنصار، التفتوا ولكنهم لم يعتنوا. طبعا هناك أكو شواهد أخرى. مثلا في يوم من الأيام قال عمر بنفسه أنه أنا أشك في كل واحد باستثناء الحسن والحسين صلوات الله عليهما. يعني يقول إذا تسألوني الحسن والحسين ولدا زنا أم ولدا حلال، أقول ولدا حلال، أما البقية أنا أشك. ليش يشك؟ الشخص الملوث يشك في المدرسة، هذا التنبل، هذا المتكاسل، يعتبر الطلاب الآخرين كلهم تنابل كسالة. ليش؟ لأن يقيسهم بنفسه. إذا فرد واحد باطنه سيء يعتبر الناس كلهم سيئين، إذا باطنه حسن يعتبر الناس كلهم زينين. ولهذا تشوف الأبرار بسرعة وبكثرة الكلاوة تتركب على رؤوسهم. ليش؟ لأن هم أبرار طيبون، فيتصورون الآخرين أيضا أبرار طيبون، فالآخرين يركبون إكلاو على رؤوسهم، فالإكلاوها تتركب على رؤوسهم. من هنا نبدأ في بعض النماذج عن عمر. شوفوا تصرفاته تدل على أنه كان ولد زنا وبشكل مضاعف. شوفوا، قال الإمام الباقر عليه السلام إن صفية بنت عبد المطلب، صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول أنا مسلم أؤمن برسول الله. إشلون يصير فرد واحد يؤمن برسول الله ولا يحترم عمة رسول الله؟ مو مشكلة، خلي ما يحترم عمة رسول الله، أما إشلون فرد واحد يكون مسلم ويآذي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو مشكلة، خلي يآذي عمة رسول الله، أما في وقت حزنها يآذيها في وقت حزنها، فهذا معلوم وواضح ولد زنا، يعني ما يتمكن يقعد راحة، حالته حالة العقرب، متأذي إلا لاقتضاء ذاتها الإيذاء. شوفوا الأسد ما يأذي، الأسد يجوع فيفترس، أما العقرب يتأذي بدون سبب. يعني يقول للعقرب هذا الإنسان اللي أذيتي، هذا الإنسان كان مانع في طريقك؟ تقول له فليش تأذي؟ الطبيعة هالشكل تقتضي. أما الأسد اللي هو أقوى من العقرب ومن كثير من مخلوقات الله تعالى، ما يأذي إلا عند الجوع، عندما يجوع ويشوف إذا ما افترس يموت، فهناك يروح يفترس. شوفوا إن صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فمفجوعة، فأقبلت كانت تمشي، فقال لها عمر غطي قرطك. أنا دا أشوف القرط ظاهر، فإن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعك شيئا. صيري آدمية اتحجبي زين، لا تقول لي أنا من أقرباء رسول الله فرسول الله يشفع لي يوم القيامة. فقالت له صفية هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء؟ اللخناء سب في عمر حقيقية، يعني ذكره بأمهاته الزانيات. هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء؟ القرط لو كان بادي فكان لك حق أن تنهى عن المنكر، أما القرط ما كان بادي. ثم دخلت صفية على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بذلك، أنه عمر يتحرش بي بدون داعي، فبكت. زين، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس الخطبة السابقة يشير إلى هذا المطلب أيضا. أيها الناس، يتبين القضية صارت أيضا قبل هالخطبة. أيها الناس، إن شفاعتي ليرجوها رجاؤكم. شوفوا، رجاء يعني كثير الرجاء. إن شفاعتي ليرجوها رجاؤكم، أفيعجز عنها أهل بيتي؟ فشفاعتي لا تصل إلى أهل بيتي. لنفرض صفية حجابها في مرة من المرات لأثر الحزن لفقدها ابنها حجابها ما كان زين، فرسول الله يشفع لها مثل ما يشفع للآخرين، وهي أحق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله من الآخرين. شوفوا، قال الإمام الباقر عليه السلام: إن صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فأقبلت، فقال لها عمر: غطي قرطك فإن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنفعك شيئا. فقالت له: هل رأيت لي قرطا يا ابن اللخناء؟ ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته بذلك فبكت. وثم علق رسول الله على هذا الكلام أيضا في تلك الخطبة قائلا: أيها الناس، إن شفاعتي ليرجوها رجاؤكم، أفيعجز عنها أهل بيتي؟ إن شاء الله في الأسابيع القادمة نذكر نماذج أخرى من فضائل ومناقب عمر بن الخطاب، والبقية الباقية من الوقت، البقية الباقية نستخدمها في شيء من حالات صفية. صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي شجاعة بشكل غريب. في حرب الخندق، في حرب الأحزاب، رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى الحرب مع الرجال وجمع النساء والأطفال في بناية مستحكمة، يعني أخلى المدينة المنورة من النساء والأطفال. لماذا؟ لأن اليهود وهم المحيطون بالمدينة نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصاروا مع الأحزاب، فكان هناك خوف من هجومهم على النساء والأطفال. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله جمع النساء والأطفال في بناية مستحكمة. حسان بن ثابت لعنة الله عليه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي بعد ذلك ارتد عن الإسلام وأصبح محاربا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ومناصرا لعثمان بشعره، فحسان بن ثابت مع أنه كان يدعي الشجاعة وكان يخضب شاربه ولحيته بالأحمر بشكل دائري، يقولوا له ليش؟ يقول أنا شبيه بالأسد اللي لتوه قايم عن فريسته وأطراف فمه كل دم، يعني يريد يقول أنا شجاع. بس هو كان جبان بشكل غريب، فكان يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يأمره بالخروج معه إلى إحدى الحروب. رسول الله كان يخليه دائما في المدينة المنورة لأن يشوف هذا إذا اشترك في أي حرب فيكون نكبة على المجاهدين، في أول مشكلة هذا ينهزم ويشجع الآخرين على الانهزام. فحسان بن ثابت أبقاه رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء والأطفال في تلك البناية المستحكمة. هنا جاء يهودي خبيث وهو شاك في السلاح، فقام يدور حول البناية حتى يشوف أكو منفذ حتى يدخل عبر إلى البناية فيهجم على النساء والأطفال ويقتلهم. صفية أبصرته قالت لحسان قم إليه فاقتله. حسان ما قدر، كل ما ألحت عليه صفية حسان ما قدر. فصفية لبست حجابها وأخذت عودا أو ما أشبه وخرجت إلى اليهودي الذي هو شاك في السلاح وقتلته. بعدما قتلته رجعت إلى حسان قالت له أنا امرأة، هذا رجل، أنت هم رجل، روح سلبه وسلبه يكون إليك. فحسان قال لها أنا أخاف منه حيا وميتا، لا أسلبه ولا أريد سلبه. فهذه صفية رضوان الله تعالى عليها وصلوات الله على والدها عبد المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.